إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و13 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. تحية طيبة من زينب هادي لمستمعينا، وأدعوكم الآن لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم الأربعاء 12 من آذار عام 2003، فأهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم أكرم أيوب، ويتناول المحاور التالية: البيت الأبيض يعلن أن أسلحة الدمار الشامل العراقية تشكل تهديدا مباشرا لأمن الولايات المتحدة، وأنه من غير الوارد تمديد المهلة الممنوحة لبغداد فترة طويلة. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استعداد الولايات المتحدة للحرب من دون بريطانيا إن اقتضت الضرورة. بريطانيا وكندا تقودان المساعي لإيجاد مخرج للمأزق الدبلوماسي حول الأزمة العراقية. بعد انتهاء الملف تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأربعاء، أعداد وتقديم ميخائيل ألندرينكو وزينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المنوعة التي نلتقي فيها أنا وأنتم وباسل الوائلي هو برنامج نوافذ مفتوحة في حلقة جديدة تقدم في بداية الساعة الثانية، فانتظروها في موعدها. مراسلينا في كردستان العراق أعدا تقريرين صوتيين، الأول من السليمانية حول عملية مداهمة للقوات العراقية لأحياء سكنية في مدينة كركوك، وتقرير من أربيل حول تنسيق الإجراءات من قبل اللجان الأمنية الكردستانية لمواجهة الأحداث المرتقبة. سنتابع في هذه الفترة مع ناظم ياسين حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، ونستمع فيها إلى حديث مع خبير اقتصادي أردني حول الخسائر الاقتصادية المتوقعة في حال نشوب الحرب، ومتابعات عن ارتفاع الطلب على الدينار العراقي في أسواق الصيرفة الأردنية. سيداتي وسادتي، مع بدء الساعة الثالثة سنتابع تقريرا أعده محمد إبراهيم حول خطط الولايات المتحدة لإرساء الديمقراطية في العراق وإعادة إعماره لمرحلة ما بعد صدام. مراسلنا في باريس أجرى مقابلة مع محلل سياسي للحديث حول موقف فرنسا المتضامن مع روسيا إزاء الأزمة العراقية. خلال هذه الفترة سنعيد على حضراتكم مقابلة أجرها ميخائيل ألندرينكو مع خبير الروسي في الشؤون الإيرانية حول تشابه واختلاف موقفي طهران وموسكو من القضية العراقية. قبل نهاية هذه الفترة سنكون مع شرزاد القاضي في إعادة لبرنامج حقوق الإنسان في حلقة تتضمن مقابلة مع سجين عراقي سابق حول طبيعة تعامل السلطات العراقية مع المعتقلين السياسيين، وتسليط الضوء على زيارة عضو مجلس العموم البريطاني إلى كردستان العراق. أعزائنا، في ختام استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة الأخبار العالمية، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الوزراء البريطاني يؤكد عزمه على البقاء حازما إزاء القضية العراقية، فيما يصرح وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية بأنه يتعين على صدام حسين أن يعلن على التلفزيون أنه سيتخلى عن أسلحة الدمار الشامل كواحد من 6 شروط لتجنب شن الحرب. وزيرة الخارجية الإسبانية بالاسيو تقول أن إسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد تسحب مشروع قرارها المقترح في مجلس الأمن إذا أصرت فرنسا على استخدام الفيتو. اشتباك جديد بين جنود إسرائيليين ومسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية. إلى التفاصيل. أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم عزمه على البقاء حازما إزاء القضية العراقية. وكانت فرانس بريس نقلت عن بلير قوله أمام مجلس العموم البريطاني: صحيح أن الولايات المتحدة يمكن أن تشن الحرب وحدها، ولكنه أكد العمل بكل جهده لطرح قرار جديد على التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأضاف أن المسألة ليست ما إذا كانت الولايات المتحدة ستذهب إلى الحرب مشاركة أو عدم مشاركة بريطانيا، بل إنها تتعلق بما إذا كانت الأمم المتحدة ستفرض على صدام حسين الإيفاء بمطالبها في التخلي عن أسلحة الدمار الشامل. ودعا رئيس الوزراء البريطاني روسيا وفرنسا إلى إعادة النظر في تلويحهما باستخدام الفيتو ضد مشروع قرار ثان في مجلس الأمن. من جهته، قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية مايك أوبراين اليوم إنه يجب على صدام حسين أن يعلن على التلفزيون أنه سيتخلى عن أسلحة الدمار الشامل، وذلك كواحد من 6 شروط لتجنيب شن حرب ضد العراق. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن المسؤول البريطاني تصريحه بأنه ينبغي على صدام أن يعلن في التلفزيون أنه خبأ الأسلحة وأنه يود تسليمها الآن، وعليه أيضا أن يسمح لما يصل إلى 30 عالما بالسفر مع عائلاتهم إلى قبرص للقاء مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة. وأضاف أوبراين أنه يجب على الحكومة العراقية أن تتخلى عن مخزونها من مادة الجمرة الخبيثة وأسلحة كيماوية وبيولوجية أخرى، مع الاعتراف بامتلاكها طائرة بدون طيار يمكنها نثر العناصر الكيماوية على منطقة واسعة. ذكرت وزيرة الخارجية الإسبانية آنا بالاسيو اليوم الأربعاء أن إسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد تسحب مشروع قرارها المقترح في مجلس الأمن إذا أصرت فرنسا على استخدام الفيتو لمنع صدوره. وكانت الصحافة الألمانية نقلت عن بالاسيو قولها إن الدول الثلاث تفكر في إمكانية سحب مشروع القرار حتى في حال حصوله على تأييد معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن. كما استبعدت الوزيرة الإسبانية إمكانية منح العراق مهلة 45 يوما لنزع أسلحته. أسفر اشتباك في الضفة الغربية اليوم عن مقتل أحد الفلسطينيين المسلحين وجرح 2 آخرين بنار جنود إسرائيليين. وقد أدى تبادل إطلاق النار الذي وقع في قرية صيدا إلى إصابة جندي إسرائيلي واحد على الأقل بجروح. الاشتباك وقع فيما كان الجنود الإسرائيليون يواصلون عمليات البحث عمن يشتبه بكونهم متطرفين فلسطينيين في الضفة الغربية. وأفادت التقارير بأن 5 من المتطرفين المشتبه فيهم اعتقلوا اليوم في هذه القرية، فيما تم اعتقال 12 آخرين في مواقع أخرى من الضفة الغربية. دعت الولايات المتحدة إيران إلى الموافقة على عمليات تفتيش أكثر شمولا لبرنامجها النووي. الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض شون ماكورمك ذكر أن الولايات المتحدة لا تعتقد بوجود أي أساس منطقي لإيران كي يكون لديها برنامج نووي. وأعرب الناطق الرسمي الأمريكي عن دعمه لمناشدة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إيران الثلاثاء التوقيع على بروتوكول إضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي من أجل السماح بعمليات تفتيش دولية مفاجئة وشاملة للمواقع النووية. الولايات المتحدة اتهمت إيران بالسعي نحو تطوير أسلحة نووية، مشيرة إلى أن البرامج النووية الإيرانية هي أكثر تقدما مما كان يعتقد في السابق، لكن إيران تنفي سعيها نحو حيازة أسلحة ذرية. من جهته دافع وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف لدى زيارته طهران الثلاثاء دافع عن المشاريع النووية الإيرانية التي وصفها بأنها سلمية وشفافة. وقعت الولايات المتحدة وروسيا اليوم على اتفاق يقضي بغلق آخر المفاعلات الروسية الثلاثة المتبقية التي تنتج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية، وذلك في غضون 8 أعوام. وزير الطاقة الأمريكي سبنسر إبراهام ووزير الطاقة النووية الروسي ألكساندر رومياندسييف وقعا على الاتفاق في فيينا. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع أكرم أيوب في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار التطورات العراقية كما وردت في تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية، ومن بينها البيت الأبيض يعلن أن أسلحة الدمار الشاملة العراقية تشكل تهديدا مباشرا لأمن الولايات المتحدة، وأنه من غير الوارد تمديد المهلة الممنوحة لبغداد لمدة طويلة. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على استعداد الولايات المتحدة للحرب من دون بريطانيا إن اقتضت الضرورة. بريطانيا وكندا تقودان المساعي لإيجاد مخرج للمأزق الدبلوماسي حول العراق، وغالبية دول العالم تحث العراق على إبداء التعاون التام مع الأمم المتحدة. ومواقف وتحركات دولية وإقليمية وعربية تستبق احتمالات الحرب ضد النظام العراقي. ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة. نبدأ الملف اليوم بصفحة التطورات على الساحة الأمريكية، حيث أفادت فرانس بريس أن المتحدث باسم البيت الأبيض أريف لايشر أعلن أنه من غير الوارد تمديد المهلة المتاحة للعراق لاحترام قرارات الأمم المتحدة التي تطلب منه نزع أسلحته لمدة شهر أو أكثر، مشددا على أن عملية التصويت على مشروع قرار جديد ستجري هذا الأسبوع. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا عرضت مشروع قرار يحدد 17 آذار الحالي موعدا نهائيا لالتزام العراق التام بنزع أسلحته. وأكد فلايشر على التهديد المباشر الذي يشكله العراق على أمن الولايات المتحدة.
يعتقد الرئيس بوش أن العراق يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة نتيجة امتلاكه أسلحة دمار شامل، وخاصة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
وردا على سؤال حول دوافع الرئيس الأمريكي للاستمرار في طرح مشروع القرار هذا على التصويت رغم التهديدات بفرض الفيتو، قال فليشر: الرئيس بوش يظن أن من المهم الوصول إلى نهاية الطريق بحسب تعبيره. وأضاف فليشر:
يرى الرئيس بوش أن هناك هامشا محدودا للدبلوماسية، لكن الوقت المتاح لهذه الدبلوماسية ليس كبيرا، وليس واردا القبول بالمقترحات الداعية إلى منح العراق 30 أو 45 يوما لإثبات قيامه بنزع أسلحته.
وفي سياق ذي صلة، أكد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الثلاثاء أن الولايات المتحدة مستعدة للحرب في العراق بدون بريطانيا إن اقتضت الضرورة بحسب فرانس بريس. وقال رامسفيلد خلال مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة لديها خطط بديلة في حال قررت بريطانيا عدم المشاركة في عمل عسكري لنزع أسلحة العراق. وأشار رامسفيلد إلى إمكان مشاركة بريطانيا في العمليات التي تقع خارج نطاق التدخل العسكري. إلى هذا نقلت رويترز أن رامسفيلد امتنع عن الإدلاء بإجابة قاطعة بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستغزو العراق دون مساعدة من القوات البريطانية، قائلا إن القرار سيتخذه الرئيس بوش. وحول الاستجابة البريطانية على تصريحة رامسفيلد، أوردت فرانس بريس تقريرا من لندن جاء فيه أن المتحدثة باسم الحكومة البريطانية أكدت وجود تعاون تام مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالخطط العسكرية لحرب محتملة ضد العراق. أما الصحافة البريطانية فقد أشارت إلى تصريحات رامسفيلد باعتبارها قبولا بالمشكلات السياسية التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. من جانب آخر قال رامسفيلد إن الولايات المتحدة تجري اتصالات خاصة مع عسكريين عراقيين لإبلاغهم بأنهم لن يتعرضوا للأذى خلال هجوم محتمل في حال عدم تشكيلهم خطرا على القوات الأمريكية المهاجمة. وفيما يخص الإصابات بين المدنيين العراقيين في حال وقوع الحرب، قال وزير الدفاع الأمريكي:
We are taking extraordinary measures to prevent innocent casualties.
اتخذنا إجراءات استثنائية للحيلولة دون وقوع إصابات بين صفوف المدنيين العراقيين. وعلى النقيض من هذا، سيعصى صدام حسين إلى بلوغ الإصابات بين المدنيين حدها الأقصى لخلق انطباع كاذب بأن قوات التحالف تستهدف المدنيين العراقيين، وهذا بعيد عن الحقيقة.
وأوردت فرانس بريس تقريرا من بيجين جاء فيه أن الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الأمريكية في منطقة الخليج قال إن الولايات المتحدة عازمة على نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. وقال فرانكس إن الولايات المتحدة ستعمل على تحقيق هدفها هذا من أجل الاستقرار والأمن في المنطقة، بحسب ما نقلت فرانس بريس عن مقابلة أجرتها وكالة أنباء شنخوا الصينية بعد اجتماع فرانكس إلى الرئيس المصري حسني مبارك أمس الثلاثاء. وفي تطورات ذات دلالة نقلت فرانس بريس عن الإذاعة البولونية أن العشرات من جنود الوحدة البولونية الخاصة توجهوا إلى منطقة الشرق الأوسط ليحلوا محل رفاقهم الذين كانوا هناك استباقا لحرب محتملة. ومن الجبهة الجنوبية للعراق، أوردت رويترز تقريرا نقلت فيه عن ضابط في الجيش الأمريكي أن كويتيين بدأوا هدم تحصينات ترابية على الجانب الكويتي من الحدود بين العراق والكويت استعدادا لغزو محتمل بقيادة الولايات المتحدة. مراسل الإذاعة في الكويت سعد المحمد تابع الموضوع ووافانا بالتقرير التالي:
بدأت الكويت في إزالة الساتر الترابي الذي يفصل الحدود الكويتية العراقية. وقال ضابط في الجيش الأمريكي أن عمالا كويتيين بدأوا هدم أجزاء من الساتر الترابي بين الكويت والعراق. وقال الكابتن إليكس دايرمي من اللواء 120 بسلاح المهندسين في الجيش الأمريكي: يقوم عمال كويتيون بهدم أجزاء التحصينات الترابية، مضيفا أعمال الإزالة تجري استعدادا لأي غزو تقوده أمريكا ضد العراق في حالة قرر الرئيس جورج بوش ذلك. وكان مصدر كويتي قد أكد لإذاعة العراق الحر صحة ما تنقلته وكالة الأنباء بهذا الشأن. وقال المصدر الكويتي إن عمليات الإزالة قد بدأت منذ 5 أيام عن طريق مقاتل كويتي، وذلك بفتح ثغرات يتراوح عددها ما بين 20 و25 وباتساع 30 مترا على طول الحاجز الترابي الذي يفصل بين الحدود الكويتية العراقية والبالغة 217 كيلومتر. وأضاف المصدر أن عمليات إزالة الحاجز الترابي تركزت على قطاع مركز الرفع الحدودي الذي يشهد تواجد مكثف للقوات الأمريكية، في إشارة واضحة إلى أن هذه المنطقة ربما تشهد بداية الزحف البري الأمريكي القريب إذا ما اندلعت الحرب. ويأتي هذا الإجراء الكويتي متزامنا مع عمل فتحات في السياج المكرم الذي يفصل بين البلدين خلال الأسبوع الماضي، والذي اعتبرته الكويت حقا من حقوق السيادة على حد قول وزير خارجيتها الشيخ صباح الأحمد. عن هذا الموضوع يقول المحلل السياسي الكويتي وليد أبو رباع:
والله بالحقيقة يعني إزالة الستار الترابي و فيما يخص الجانب السياسي والجانب العسكري، عامه الجانب السياسي هذه من امور السياده التي تختص فيها يعني كل دوله لها سياده على جوها وعلى اراضيها وعلى يعني اجوائها. فبالتالي الحديث عن في ان هناك انتهاك او خلافه للمنطقه المقسومه في الجانب الكويتي هذا كلام هراء. هذه يعني منطقه داخل الاراضي الكويتيه، وبنفس الوقت رأت الحكومة والقيادة السياسية أنها تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى وضع معين، وبالتالي من يعني أمور السيادة اللي تمارسها أي دولة على أجوائها وعلى أراضيها، ولا فيها أي جانب بانتهاك أو خلافة أو الذي يصرحون في النظام العراقي. أما فيما يخصها يعني إذا ربطناها في الربط العسكري يعني مؤشر كبير على ان يعني الوضع ماشي وصاير في 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 وضع العسكري اكثر من دبلوماسي. واعتقد ان يعني تبين هي كلها مؤشرات تدل على ان ما هي الا يعني والعلم عند الله يعني ايام، وتكون الامور اكثر جليه واكثر وضوحا وبعدها لا ينفع الندم. واعتقد ان مبادره يعني الشيخ زايد كان يمكن تكون هي يعني التي يبحث عنها بين الأدراج. فأمانة يعني فيما يخص نعود موضوعنا هو الساتر الترابي بالجانب السياسي ما هو الأمر السيادي بحت، فيما يخص في الجانب العسكري مؤشر على أنه يعني وضع الأصبع على الزناد كما يقال.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
وفي تطور آخر له صلة بالكويت، كشف وزير الخارجية الأردني النقاب عن اتفاق مع الإمارة الخليجية للتعويض عن أي نقص في الإمدادات النفطية في حال نشوب الحرب. حازم بيضين مراسل الإذاعة في عمان يسلط الضوء على هذا الموضوع.
كشف وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر النقابة عن اتفاق مع الكويت للتعويض عن أي نقص في الإمدادات النفطية من العراق في حال نشوب الحرب، لكنه لم يبين الأسعار التي سيباع فيها النفط الكويتي وهل هي موازية للأسعار التفضيلية التي كان الأردن يستورد بها النفط العراقي. لكن المعشر وصف زيارته التي حمل خلالها رسالة من الملك عبد الله لأمير الكويت بأنها مثمرة، وأعرب عن ارتياحه لتطابق المواقف في كافة المجالات. وفي هذا الإطار قال رئيس الوزراء علي أبو الراغب إن حكومته ملتزمة بتوفير المحروقات والخدمات والسلع الأساسية في حال وقوع حرب على العراق. وقال خلال اجتماع مع قيادات القطاع الخاص الاقتصادي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني إن حكومته أعدت تقريرا عن السيناريوهات المحتملة للإنعكاسات الاقتصادية للحرب المرتقبة وآليات التعامل معها دون التأثير على موازنة الدولة أو مستوى معيشة أصحاب الدخل المحدود. وشدد أن الحكومة لن تسمح بالتلاعب بالأسعار وتجاوز القوانين، ودعا للابتعاد عن تخزين الأغذية. وأشار أبو الراغب إلى احتمال إرجاء إنشاء أنبوب لنقل النفط العراقي للأردن، مؤكدا أن مخاطر شن الحرب على العراق تكمن وراء هذا التأجيل. ودعا رئيس الوزراء جمعية البنوك والغرف التجارية والصناعية والبنك المركزي لتشكيل لجنة للتعامل مع نتائج الحرب المحتملة، وذلك بهدف التعامل المرن مع مديني البنوك من خلال إعادة الجدولة ومنح مهل إضافية للمقترضين. من ناحية ثانية، فإن الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة المركزية الأمريكية وصل إلى عمان أمس قادما من القاهرة، وسيجري مباحثات مع المسؤولين الأردنيين حسب ما أكد مصدر حكومي لم يحدد من هم هؤلاء المسؤولين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي محور الأمم المتحدة، أفادت فرانس بريس والسوشيت بريس أن الاجتماع العلني لمجلس الأمن حول العراق قد أرجي أمس، وفيما حثق ليبيا الذين تحدثوا أمس على عدم اللجوء إلى الخيار العسكري، حثوا أيضا بغداد على إبداء المزيد من التعاون مع الأمم المتحدة لتفادي حرب محتملة. من ناحيته، تعهد العراق بأن يتعاون بشكل كامل مع عمليات الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة، ووجه نداء إلى المجتمع الدولي لمنع هجوم عسكري أمريكي يلوح في الأفق بحسب رويترز. وفي إطار المساعي لاستنفاد الفرص السياسية، دعت كندا إلى توجيه إنذار إلى العراق يتضمن مهلة مدتها 3 أسابيع للوفاء بمطالب الأمم المتحدة لنزع أسلحته المحظورة أو مواجهة حرب محتملة. والاقتراح المعدل الذي قدمه سفير كندا لدى الأمم المتحدة يتيح للعراق فترة زمنية تزيد عن المهلة التي يتضمنها مشروع القرار الأمريكي البريطاني الإسباني، والتي تنتهي في 17 من آذار. وقال السفير الكندي إنه يجب على هانز بليكس أن يقدم قائمة بمهام نزع السلاح الرئيسية الباقية التي يتعين على العراق أن ينفذها، مضيفا أن كندا تعارض التدخل العسكري إلا كملاذ أخير، لكنها تريد أن تضمن أن العراق لم يعد يمثل تهديدا لجيرانه بحسب تعبيره. وجاء في تقرير لأسوشيت بريس أن بريطانيا وكندا تحاولان إيجاد حل للمأزق الدبلوماسي المتعلق بالمدة التي يتوجب أن تمنح لصدام حسين لإثبات نزع أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته. وكانت 6 دول اقترحت مهلة لمدة 45 يوما، لكن واشنطن طالبت بمدة أقصر. وفي السياق نفسه، دعت الباكستان إلى المزيد من الوقت لإيجاد حل سلمي للأزمة العراقية، ونقلت عن وزير الخارجية الباكستاني إشارته إلى الصعوبة البالغة في دعم حرب ضد العراق. إلى هذا، قال مفتشو الأسلحة إنهم سحبوا 2 طائرة استطلاع من طراز U2 كانتا تقومان بطلعات فوق العراق بعدما شك العراق من تحليقهما معا في نفس الوقت. ونقلت رويترز عن يون بوكانن المتحدث باسم لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة أنه لا يعرف شيئا عما إذا كانت طائرات سلاح الجو العراقي قد اعترضت 2. وأشار مصدر في الأمم المتحدة إلى إمكان حدوث سوء تفاهم بسبب الموقف المتوتر، مضيفا أن العراق لا يمكنه تقييد عدد طائرات U2. وفي إطار المواقف والتحركات من الحرب المحتملة، قالت وكالة إيتارتاس الروسية إن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، وأن الزعيمين ناقشا الأوضاع المحيطة بالعراق. وأعربت اليابان عن قلقها بشأن قيام فرنسا باستخدام حق النقض الفيتو ضد قرار جديد حول العراق، مؤكدة على أن انقسام الأمم المتحدة سيؤدي إلى تحطيم سلطتها بحسب فرانس بريس. وعرضت البرازيل رسميا على الأمم المتحدة تقديم المساعدة في أي مبادرة تهدف إلى إيجاد حل سلمي للأزمة العراقية، كما أوردت فرانس بريس. وقالت الوكالة ذاتها إن رئيس وزراء أستراليا جون هاورد يواجه معارضة متزايدة لموقفه المؤيد للولايات المتحدة إزاء العراق. وذكرت فرانس بريس أن رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجباي حث مجلس الأمن على منح العراق المزيد من الوقت للتخلي عن أسلحته قبل اللجوء إلى خيار الحرب. من جانب آخر، نقلت فرانس بريس عن صحيفة The Times of India أن واشنطن وعدت بإعطاء الهند دورا رئيسا في إعمار العراق بعد حرب محتملة هناك. وعلى الساحة التركية، نقلت رويترز عن سفير تركيا لدى واشنطن أن الولايات المتحدة وتركيا تجريان محادثات أولية بشأن فتح المجال الجوي التركي أمام الطائرات الأمريكية لشن حرب على العراق، ومن شأن تأمين الأجواء تسهيل عملية نقل القوات والمعدات الأمريكية جوا إلى شمال العراق لتكون قاعدة انطلاق للحرب، رغم أن واشنطن ما زالت تأمل أن يؤيد البرلمان التركي اتفاقا أوسع نطاقا يسمح لنحو 62 ألف جندي أمريكي باستخدام القواعد التركية. وقال السفير التركي أن الاتفاق القائم الذي يسمح للطائرات الأمريكية باستخدام قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا لمراقبة منطقة حظر الطيران في شمال العراق لا يمكن أن يكون جزءا في أي هجوم على العراق بحسب رويترز. مراسل الإذاعة في إسطنبول جان لطفي يضع في التقرير التالي التطورات على الساحة التركية التي ترافق عودة أردوغان إلى واجهة العمل السياسي تحت بقعة أشد من الضوء.
بعد أن أدى زعيم حزب العدالة والتنمية في تركيا رجب طيب أردوغان الذي انتخب الأحد نائبا اليمين الدستوري في البرلمان التركي يوم أمس، مما يؤهله تولي منصب رئيس الوزراء، وكلفه الرئيس التركي أحمد نجدت سزر بمهمة تشكيل الحكومة التركية 59. عقد زعيم الحزب في أنقرة اليوم اجتماعا على مستوى رفيع مع أعضاء حزب العدالة والتنمية في مقر رئاسة الوزراء التركية لبحث تشكيل أعضاء الحكومة الجديدة. وترأس أردوغان الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الوزراء المنتهي ولايته عبد الله جول وأبرز أعضاء حكومة العدالة والتنمية، واستغرق الاجتماع لمدة 3 ساعات. وقال دينيز مير مهنات فرات نائب زعيم حزب العدالة والتنمية ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب في المجلس التركي إنه يتوقع أن يعلن أردوغان عن حكومته الجديدة بعد يومين، ومشيرا إلى احتمالات تغيير 10 من الوزراء المعروف عنهم اعتراضهم على المطالب الأمريكية، ومن بينهم نائب رئيس الوزراء التركي السابق أرطغرل يالتشينباير ونائب رئيس الوزراء مهمت آيدن ووزير السياحة جولدان أكشيت ووزير الترطيب زكي أرجزان ووزير الزراعة سامي جشلو ووزير الصحة رجب أكباغ ووزير الصناعة إمداد ستأوغلو. وأشار فرات أوغلو إلى أن أردوغان سيقلص عدد أعضاء الوزراء في مجلس الأمن القومي التركي من 24 وزيرا إلى 22 وزيرا، وإنه سيقوم بتعيين الوزراء الآخرون في الأيام القادمة وبتغيير وظائف بعض الوزراء ونقلهم أو سيحولهم إلى وزارات أخرى. وأشار فرات إلى أن أردوغان رشح ناظم أركان وزيرا للاقتصاد التركي بدلا من الوزير السابق علي بابجان، ورشح مهدي أكر ووزيرا للزراعة بدلا من جشلو، ورشح إدريس ناظم شاهين وزيرا للتخطيط، ورشح فاروق شليك وزيرا للصحة، وكذلك رشح مراد باشوكس أغلو وزيرا للتربية والتعليم بدلا من أركان مومجو، ورشح صالح طابوسوس مستشار أردوغان في البرلمان التركي لمنصب وزير الصناعة. وأكد مير فرات أغلو إن جميع الأعضاء المرشحة الجديدة من قبل أردوغان لا تعارض تصويت المجلس لصالح مذكرة ثانية في البرلمان التركي، وأن أردوغان يريد اتخاذ قرارا إجماعيا من قبل أعضاء الحزب كافة في حالة طرح مشروع مذكرة ثانية في البرلمان التركي لكي لا يتردد النواب أثناء عملية التصويت. وقال فرات إن البرلمان التركي سيوافق هذه المرة على مذكرة الحكومة، مشيرا إلى أن التطورات الأخرى في العراق أثبتت مدى أهمية التنسيق والتعاون التركي مع أمريكا. وعلى صعيد سلة بالموضوع، قال رئيس الوزراء التركي المنتهية ولايته بأن المجلس التركي سيصوت لصالح مشروع المذكرة الثانية بشكل إيجابي في حالة طرحها على المجلس التركي. وحول تاريخ طرح مشروع المذكرة الثانية قال جول إنني أظن إن المذكرة الثانية ستناقش خلال هذا الأسبوع، وأن الحكومة الجديدة يمكن أن تنتظر اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر عقده في 17 من الشهر الجاري لكي يطرح مشروع المادة للمناقشة في المجلس. وشدد جول على أن الجيش التركي لن يدخل إلى شمال العراق على نحو مستقل من أمريكا، وأنهم لا يهدفون إلى الاستيلاء على الأراضي العراقية، ومؤكدا على أن تركيا تراقب التطورات في شمال العراق. الناحية الثانية، أعلنت سكرتارية رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية بأن قائد القوى البرية الجنرال أيتاتيالمان سيقوم اليوم بزيارة مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين إلى القواعد العسكرية الأمريكية في مردن وغازي عنتر، وسيجري مباحثات مع الضباط الأمريكيين، وسيتفقد عمليات التحديث والإنشاءات التي ستجري في القواعد والمطارات، وسيتفقد أيضا القواعد العسكرية التركية للفيلق الثاني في شيلوتي وخابور، وسيحضر أيضا التطبيقات العسكرية للقوات التركية على نقطة الصفر على الحدود العراقية التركية التي يشارك فيها قوافل الدبابات والتي تضم 250 دبابة وسيارات مدرعة من طراز جيت. وأشار المصدر إلى أن مسؤولين أمريكيين وضباط أمريكيين كبار المستوى سيحضرون لمشاهدة التطبيقات العسكرية أيضا. جان لوبسكي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وفي إسرائيل أنهت الوحدات الأمريكية المرابطة أمس نشر البطارية الثالثة لصواريخ أرض جو من طراز باتريوت على الساحل الشمالي لتل أبيب. المزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع من كرم منشي مراسل الإذاعة في القدس.
أنهت الوحدات الأمريكية المرابطة في إسرائيل مع بطارية الصواريخ أرض جو من طراز باتريوت، أنهت أمس نشر البطارية الثالثة عند ساحل المتوسط على شاطئ تل باروخ شمال تل أبيب. وبذلك تكون هذه الوحدات قد انتهت من نشر بطاريات الصواريخ أرض جو التي نقلت معها من قيادة القوات الأمريكية المرابطة في أوروبا، والتي ستقوم بتشغيلها عند الضرورة بصورة مستقلة وبالتنسيق فقط مع رئاسة الأركان الإسرائيلية ومن خلال المنسق الأعلى الأمريكي الجنرال تشارلز سيمسون المتواجد في إسرائيل منذ أسبوع، والذي تحدث مطولا مع الوزير الأول أرييل شارون هذا الأسبوع عن تطورات المتوقعة في الأيام القريبة. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تكشف النقاب عنها أشارت إلى انزعاج الإدارة الأمريكية من التصريحات المتلاحقة لشخصيات عسكرية وسياسية إسرائيلية حول الشأن العراقي، وأن هذا الانزعاج قد يدفع صانع القرار الأمريكي إلى تقليص الفترة الزمنية لإبلاغ القيادة السياسية الإسرائيلية المسبق بالعملية المتوقعة لنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق. إلا أن المصادر الرسمية الإسرائيلية في القدس قالت أن لا أساس من الصحة للأنباء التي أشارت إلى انزعاج الإدارة الأمريكية من تعامل بعض الشخصيات السياسية والعسكرية مع الشأن العراقي. إلا أنه بالرغم من ذلك فقد أوعز الوزير الأول شارون لأعضاء الحكومة بعدم التطرق إلى الشأن العراقي في أحاديثهم إلى وسائل الإعلام، وأن هذا الموضوع لابد أن يكون من اختصاص الوزير الأول ووزير الخارجية وكذلك وزير الدفاع بالنسبة للنواحي الأمنية والعسكرية. المصادر المطلعة في القدس قالت صباح اليوم أنها تعتبر هذا الأمر منتهيا، خاصة بعد أن شدد السفير الأمريكي على التزام الإدارة الأمريكية بالإبلاغ المسبق للقيادة الإسرائيلية وباقي حلفاء الولايات المتحدة بالنسبة للتطورات المتوقعة كما قال. من ناحية أخرى أجرت رئاسة الأركان الإسرائيلية هذا الأسبوع سلسلة من المناورات الحربية على طاولة التجارب الإلكترونية والتي تسمى بالألعاب الحربية، حيث يسار إلى تغذية طاولة التجارب بحالات على الغالب هجومية، فيقوم طاقم الأركان بالتعامل مع هذه الحالات وبلورة أنجع الطرق الميدانية للتغلب على مسبباتها وردها على أعقابها. وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهوزية العسكرية والمدنية الإسرائيلية لمجابهة احتمالات التطورات المتوقعة. وفي هذا الإطار أيضا تم زيادة فترة خدمة الاحتياط من 30 يوما إلى 45 يوما تقريبا. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
وعلى الصعيد العربي أفاد مراسل الإذاعة في العاصمة المصرية أحمد رجب أن الأنباء تضاربت حول اعتذار سوريا ولبنان عن المشاركة في اجتماع البحرين وزيارة بغداد في إطار الجهود العربية لتفادي الحرب ضد بغداد. إلى التفاصيل.
تضاربت الأنباء حول اعتذار سوريا ولبنان عن المشاركة في اجتماع البحرين وزيارة وفد اللجنة العربية المنطلقة عن قمة شرم الشيخ إلى بغداد. وقد نفى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ما تردد حول هذا الاعتذار، وأكد في تصريح للصحفيين أمس أن كل الدول الأعضاء الخمس وهي البحرين وتونس ومصر بالإضافة إلى سوريا ولبنان ستشارك في اجتماع البحرين وزيارة بغداد. وكانت صحيفة المستقبل اللبنانية قد نقلت عن مصدر دبلوماسي لبناني أمس استبعاده مشاركة وزيري الخارجية اللبناني والسوري فاروق الشرع في الزيارة المقررة للجنة المذكورة في ظل ما أسمته بالالتباس المحيط بطبيعة مهمة اللجنة في العاصمة العراقية، وما تردد أيضا عن أن وفد اللجنة سوف يطالب الرئيس العراقي صدام حسين بالتنحي. وأوضح الأمين العام عمرو موسى أن اللجنة الوزارية ستصل بغداد يوم الجمعة المقبل بعد عقد اجتماع لها في البحرين بعد الخميس غدا، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة في بغداد تأتي في إطار العمل على تنفيذ قرارات الشرعية العربية المتمثلة في قرارات القمة العربية والشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن على حد تعبيره. وذكر موسى أن اللجنة ستبلغ الجانب العراقي بالانطباعات التي خلصت إليها اللجنة الوزارية بعد محادثاتها العديدة في نيويورك، وكذلك الاستماع لوجهة النظر العراقية وإبلاغهم المواقف العربية ومناقشة الوضع برمته لتجنيب العراق الحرب في إطار تنفيذ قرارات القمة العربية ومجلس الأمن الدولي. وأشار الأمين العام للجامعة إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية يوم غد الخميس هو لتدارس خططها المستقبلية وتقييم تحركها السابق، وذلك قبل توجهها لبغداد، وكذلك أيضا في إطار الإعداد لزيارتها للعراق. كما لم يستبعد الأمين العام للجامعة عمرو موسى إمكانية قيام اللجنة بجولات مقبلة في عواصم عالمية فاعلة لاستكمال مهمتها لتنفيذ قرارات القمة وتفادي الحرب. وعلى صعيد متصل، اعتبر الأمين العام للجامعة العربية تأجيل طرح مشروع القرار البريطاني الأمريكي في مجلس الأمن بعض الوقت لا يعني زوال الخطر، بل يؤكد أن المخاطر لا زالت قائمة بشكل كبير. وقال موسى إن هذا يؤكد أيضا أن الوضع في مجلس الأمن يعكس مدى المقاومة والرفض العالمي المتصاعد للحرب على العراق. وفي الوقت ذاته أكدت مصادر سياسية في القاهرة اليوم أنه لا صحة للمبررات التي ترددت حول أسباب إحجام سوريا ولبنان عن الانضمام إلى وفد القمة العربية الذي سيزور بغداد، بدعوى أن الوفد يعتزم مطالبة الرئيس العراقي صدام حسين بالتنحي عن الحكم، وأن قرار تشكيل الوفد كان استجابة لاقتراح أمريكي. ويأتي هذا الإعلان المصري ليؤكد احتمالات اعتذار سوريا ولبنان عن المشاركة. وقال بيان رسمي مصري إن الوفد المنبثق عن القمة العربية الذي توجه من قبل إلى الأمم المتحدة لبحث الأزمة العراقية والسعي إلى تجنيب العراق وعلات الحرب مكلف من الجماعة العربية بمهام محددة ليس من بينها مخاطبة بغداد بشأن نظام الحكم فيها، وأن مهمته على وجه التحديد هي إبلاغ العراق بضرورة إتاحة الفرصة كاملة أمام المفتشين لأداء مهمتهم والتعاون معهم تعاونا كاملا وغير مشروط لتجنيب الشعب العراقي التعرض لويلات الحرب المدمرة. وبالتالي فإن القمة العربية لم تكلف وفدها على الإطلاق بأن يطلب من الرئيس العراقي صدام حسين التنحي عن الحكم حسب ما جاء في البيان المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. في ختام هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها ميخائيل ألندرينكو مع زينب هادي.
سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، ميخائيل ألندرينكو وزينب هادي يرحبان بكم ويقدمان لكم عرضا لما كتبته صحف عربية عن القضية العراقية اليوم الأربعاء. وفي البداية نقرأ عليكم بعض أبرز العناوين.
دبلوماسي أمريكي ثاني يستقيل احتجاجا على سياسة بوش. القوات الأمريكية تعد للانتشار في كردستان العراق. النعيم للحياة، النفط كاف في السوق وأجواء الحرب مسؤولة عن ارتفاع الأسعار. خبير عسكري للزمان، واشنطن استعدت لحرب رقمية باستخدام الليزر. موسى للزمان قبل توجهه إلى بغداد، فرنسا وألمانيا لن تتمكنا من منع الحرب. رامسفيلد يتحدى الفشل الدبلوماسي، مستعدون لحرب من دون بريطانيا. الدينار العراقي القديم وأحصنته الثلاثة ينتعش في أسواق الأردن والخليج. أردوغان يشكل الحكومة التركية ليحمل عبء ملفي العراق وقبرص. بوادر تباين أمريكي بريطاني على مشروع قرار الحرب.
شيراك قال لا للحرب بهدوء وبدا عازما على ترك بصماته في التاريخ. جلاء جماعي للدبلوماسيين الأجانب عن بغداد والروس يغادرون عبر إيران. بوادر انتفاضة في كركوك ومقتل مسؤول بعثي وخلافات في اللجنة العربية حول زيارة بغداد. واشنطن ترفض اقتراح مهلة الشهر لصدام في مجلس الأمن. أنان، الفيتو الفرنسي لا يعني نهاية الأمم المتحدة. سكان بغداد يتناقصون سريعا ويلجؤون إلى المناطق المنعزلة خوفا من الحرب. بغداد تنفي مطاردة طائرتي يو-2 أمريكيتين.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في الكويت سعد المحمد وافانا بالتقرير الصوتي التالي عما كتبته صحف كويتية وسعودية عن القضية العراقية.
يقول عبد الأمير التركي في الصحف الكويتية: بالتأكيد لا يستحق نظام صدام أن تقام حرب عالمية ثالثة من أجله، ولهذا فإن الانقسام العالمي الذي نشاهده هذه الأيام لا يحمل سببا عراقيا، بل هو من أجل التفاهم على إدارة العالم الجديد. ويخلص الكاتب إلى القول: نحن متأكدون أن الوضع الدولي لن يذهب بعيدا في اتجاه تعميق الانقسام، بل في اتجاه تسهيل التفاهم. إنما هذا الوضع لن يوقف الحرب على نظام صدام حسين ولن يعطل القرار الأمريكي بخصوصها. والوطن الكويتية يقول الدكتور عايد المناع: الضرر الذي يخشى الفرنسيون والروس حدوثه إذا اتخذ قرار دولي لإجبار النظام العراقي على نزع أسلحة وما يترتب على ذلك من نزع لنظام نفسه من السلطة. الفرنسيون والروس يخشون على مصالحهم في العراق، فهذا البلد هو واحد من أهم أسواق استيراد كل شيء، وأهم شيء هو السلاح، وبالتالي فإن الروس والفرنسيين يخشون أن يفقدوا هذا السوق أو جزء منه، وخاصة في مجال التسليح. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
في افتتاحية لها قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن الأنظار تتجه حاليا إلى العاصمة النمساوية فيينا، حيث تعقد منظمة الدول المنتجة للنفط أوبيك اجتماعها لتحديد سقف الانتاج وسعر برميل النفط عشية حرب محتملة ضد العراق. واعتبرت الصحيفة أن الحرب في حال نشوبها ستؤدي إلى وقف تدفق النفط العراقي المقدر حجمه بمليوني برميل في اليوم، وبالتالي إلى نقص في الانتاج العالمي وإلى زيادة في سعر برميل النفط.
الكاتب اللبناني سمير عطلة تناول في الشرق الأوسط اللندنية موضوع التظاهرات الحاشدة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن احتجاجا على عمليات أمريكية مرتقبة ضد العراق. كما تساءل عطلة: لماذا تعارض فرنسا وألمانيا الحرب الأمريكية؟ ولماذا يهدد وزراء في الحكومة البريطانية بالاستقالة في حال نشوب الحرب؟ ورد قائلا: إن كل هذه الدول ذاقت شيئا اسمه الحرب وعرفت الدمار والموت والهلاك والمجاعات.
دعا الكاتب الكويتي أحمد الربعي في مقال رأي نشر في الشرق الأوسط، دعا إلى تأييد مشروع قرار أمريكي بريطاني في مجلس الأمن. الربع اعتبر أنه ما دام الجميع يعترف بأن أمريكا ذاهبة إلى الحرب مع العراق لا محالة، سواء وافق مجلس الأمن أم رفض، فإن من الحكمة أن يتم ذلك بأقل خسائر سياسية ممكنة على المجتمع الدولي وتحديدا على الأمم المتحدة.
الكاتب السعودي رضا محمد لاري تطرق في مقال نشر في الشرق الأوسط إلى جلسة عقدها مجلس الأمن لمناقشة القضية العراقية.
عرض الكاتب المصري رضا هلال في الشرق الأوسط اللندني أيضا تصوره لما يفكره معظم العرب في أهداف الولايات المتحدة من الحرب ضد العراق. أكثرية العرب تظن أن أمريكا ستشن الحرب في العراق من أجل إسرائيل والبترول، ولذلك يعتبرون أن دعاوى الولايات المتحدة بالديمقراطية وإصلاح التعليم والمناهج التعليمية وتحديث الخطاب الإعلامي والخطاب الديني تستهدف تقويض الثقافة العربية والعقيدة الإسلامية على حد تعبيره.
تناول الكاتب العراقي عدنان حسين موضوع إرسال قوات تركية إلى العراق ومخاوف الكرد العراقيين من ذلك. عدنان حسين أشار إلى أن الكرد لا يستطيعون إقامة دولة مستقلة، وتساءل الكاتب في هذه الحال فما لزوم إرسال الجيش التركي إلى العراق، ورأى الكاتب أن دخول القوات التركية إلى العراق سيفتح باب جهنم، ودعا إلى العمل على منع هذا الدخول.
مراسلنا في عمان حزم بيدين عرض لما جاء عن القضية العراقية في صحف أردنية صادرة اليوم، وأعاد التقرير الصوتي التالي.
يقول جميل النمري في صحيفة العرب اليوم إن قمة شرم الشيخ لم تفوض اللجنة التي ستقوم بزيارة بغداد بأية مقترحات، لكن المعلومة ضمنا أن الفكرة الوحيدة المتبقية هي تنازل صدام عن السلطة، ومعلوم أن نسبة 100% من الزعماء العرب تتمنى لو يحدث ذلك، لكن الشيخ زايد وحده جاهر بها فناله ما ناله جراء هذه الصراحة. فهل ستتجرأ اللجنة على التلميح إلى الأمر؟ وهل هناك شيء آخر يمكن طلبه من بغداد؟ وفي الدستور يقول باتر وردم إن بعض المحللين السياسيين العرب يقولون بأن الدول العربية غائبة في صراع الأزمة العراقية، وخاصة النظام العربي الرسمي، لكننا كما يقول وردم نريد القول وبمنتهى الصراحة بأن النظام العربي الرسمي شريك فعال في هذه الحرب من خلال كونه شريكا وفيا للولايات المتحدة. في صحيفة الرأي يسأل محمد ناجي عمايرة هل يستقيل رئيس الوزراء البريطاني قبل وقوع الحرب على العراق؟ ويرى العمايرة أن المفروض أن تكون الإجابة بنعم، لأن هناك انشقاقا واسعا في حكومته، ولأن هناك معارضة شعبية للحرب من أساسها، ولأن معظم استطلاعات الرأي تعترض على المشاركة في الحرب، ولأن هناك موقفا متشددا في حزب العمال المعارض ضد الحرب. وكل هذا حسب ما يرى عمايرة مؤشرات على أن الثقة بالحكومة البريطانية الحالية باتت ضعيفة إزاء موقفها من العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
الكاتب المصري جميل مطر تحدث في مقال رأي نشر في صحيفة الحياة اللندنية عن مداولات مجلس الأمن القضية العراقية، وأشار مطر إلى أن جلسة مجلس الأمن التي قدم أثناءها كبير المفتشين الدوليين هاز بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريرا عن التقدم والإخفاق في عمليات التفتيش كانت من أهم الجلسات التي عقدها مجلس الأمن على امتداد حوالي 60 عاماً.
الأستاذ في كلية الطب بجامعة دمشق منذر الدقاق اعتبر أن التظاهرات التي انطلقت في 15 من شباط الماضي وتستمر إلى الآن ضد الحملة الأمريكية المحتملة في العراق هي شكل جديد من اليقظة العالمية لم يعرفه التاريخ من قبل، لكن الكاتب اعترف بأنها لم تعطي ثمارها في لجم وإبعاد الحرب. كما أشار الدقاق إلى أن موقف الدول العربية من الحرب غير موحد، وصفا إياه بأنه ممزق ومشرذم.
كتب الصحفي اللبناني عرفان نظام الدين مقالا في الحياة اللندنية عن زوايا مختلفة للقمة العربية الأخيرة التي اقترح أثناءها الرئيس الإماراتي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بتنحي الرئيس العراقي صدام حسين عن السلطة. واعتبر الكاتب أن اقتراح الإمارات لا بد من أن يصب في مصلحة العراق وشعبه أولا، ومصلحة العرب جميعا لمنع نشوب الحرب في الخليج.
سيداتي وسادتي، إليكم تقريرا أعده مراسلنا في القاهرة أحمد رجب عن القضية العراقية في صحف مصرية صادرة اليوم.
قالت صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم في افتتاحيتها تحت عنوان الأثار السياسية والعسكرية لحرب العراق، قالت قبل أن تبدأ العمليات العسكرية الأمريكية البريطانية ضد العراق، يبدو واضحا في التحليل الأخير لهذه الحرب الكبرى في القرن الحادي والعشرين أن نتيجتها السياسية المباشرة قد حسمت ولم ينقص انتظار نتيجتها العسكرية. وأضافت أيضا لابد من انتظار ما سوف تؤدي إليه من نتائج سياسية غير مباشرة في المنطقة بأسرها، وأن النتيجة السياسية المباشرة لتلك الحرب التي لم تبدأ بعد هي الهزيمة السياسية الواضحة للحليفين الأمريكي والبريطاني، وهو ما يعني فشلهما في الحصول على غطاء أو تبرير سياسي لشن تلك الحرب سواء من منظمة الأمم المتحدة حتى الآن أو من أقرب حلفائهما سواء في الغرب أو في مناطق العالم الأخرى. وفي الصحيفة ذاتها كتب صلاح الدين حافظ تحت عنوان صراعات الدقائق الأخيرة قبل الحرب نظرة من فوق الخليج، كتب يقول في الخليج العربي تبدد همس السلام وزاد ضجيج الحرب وتعلقت الأنظار بدوران عقارب الساعة وكأنما الساعة بعد لحظات. يقول أيضا الزائر للخليج ربما يشعر أكثر من غيره بسخونة الأنفاس وتوتر الأعصاب لأن عجلة الحرب قد دارت بالفعل، وأن ألافا من القوات الأمريكية والحليفة تعمل داخل الأراضي العراقية منذ فترة، وأن أبواب جهنم على وشك أن تفتح لتلقي بحمم البراكين في كل اتجاه داخل وحول الأرض العراقية المستهدفة على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونشر صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن افتتاحية عن تنحي صدام عن السلطة. الصحيفة رأت أن ليس هناك مسؤول عربي يجرؤ على مفاتحة القيادة العراقية بالتنحي وترك الحكم طواعية، لأن هذا الطلب سيعتبر سابقة خطيرة في التدخل في شؤون دولة عربية.
الكاتب اللبناني محمد كريشان اعتبر في القدس العربي أن موقف فرنسا المناول للحرب أملته مصالحه الوطنية العليا. أما فرانسوا باسيلي فقد رأى في القدس العربي أيضا أن فرنسا أصبحت ضمير العالم اليوم.
وإلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي عرض الصحافة العربية عن الشأن العراقي، شكرا وإلى اللقاء.